بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب حد الشارب وبيان المسكر، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ الشارب الخمر إذا جلد فإنه لا يضرب في وجهه، وهكذا كل من يعاقب بالجلد والضرب فإنه لا يضرب في وجهه، فهو عام حتى في التأديب، تأديب الولد وتأديب الزوجة وتأديب المملوك. وذكروا عللا من ذلك، أنه ربما يتضرر وأنه ربما حصل له ميل في وجهه وأنه أشد إذلالا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره، وكذلك لا يضرب، وهكذا في جاء في اللفظ الآخر: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وكذلك لا يضرب المحدود في المراق والمذاكير، بما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اضرب في أعضائه وأعطي كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره. يعني يضرب في الظهر، يضرب في الفخذ، في الساق، في الذراع. وهذا الأثر في إسناد ابن أبي ليلى، حمد بن أبي ليلى الفقيه، ضعيف لسوء حفظه، وذكروا له علة أخرى ضعفها العلامة الألباني في الإرواء. قال: وإنما نهى عن المذاكير والمراق لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها، واختلف في ضربه في الرأس. لو ضرب الإنسان في جهة فرجه ربما تضرر، ربما مات، ربما. قال: لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها، واختلف في ضربه في الرأس، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يضرب فيه إذ هو غير مأمون، وربما تضرر أعظم في الرأس، وربما إذا ضرب بالصوت ذهب إلى عينه، ربما فقد سمعه، إلى غير ذلك. قال: وذهبت الأدوية وغيره من جواز ضربه فيه. قالوا: لقول علي رضي الله عنه: اضرب الرأس. ولقول أبي بكر رضي الله عنه: اضرب الرأس فإن الشيطان فيه. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وفيه ضعف وانقطاع، فيه ضعف وانقطاع. وذهب مالك لأنه لا يضرب في رأسه، وهذا أقرب، لا يضرب في رأسه. وذهب مالك لأنه يضرب، إلى أنه لا يضرب، لا يضرب، نعم لا يضرب، لا يضرب إلا في رأسه. كيف لا يضرب إلا في رأسه؟ هذا القول بعيد. قال في الحاشية: قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. عجيب، يعني يحتاج إلى نظر في النقل هذا. كيف ما يضرب إلا في رأسه؟ كيف سيجلد؟ يجلد 80 جلدة في رأسه؟ هذا يحتاج أولا إذا نظر في صحة الكلام للإمام مالك، وإن صح فليس بصواب. قال: فائدة في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يحثى عليه التراب ويبكى، يعني شارب الخمر، في سياق حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين عليه الشيطان. في رواية قال فيه: بكتوه. فلما ولى شرع القوم يسبونه ويدعون عليه، ويقول القائل: اللهم لعنه. فقال: لا تقولوا هذا، ولكن قولوا: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. حديث صحيح عن العلامة الألباني. وأوجب المازري التبكيت والتثريب، يعني يوبخ. قال: وأما صفة سوط الضرب فأخرج مالك في الموطأ عن زيد ابن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق، أي بال قديم، فقال فوق هذا، فأتي بسوط جديد فقال دون هذا، وهذا مرسل ضعيف، فيكون بين الجديد والخلق. وذكر الرافعي عن علي رضي الله عنه سوط الحد بين سوطين وضربه بين ضربين. قال ابن المنير، ابن المنقل في البدر المنير، قال: الأثر لا يحضرني من أخرجه عنه. وقال علامة الألباني: لم أقف عليه. قال ابن الصلاح: والسوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. عندك يا أخانا إياد، عمن أتى هذا الحديث في نفس هذا الكتاب؟ لا تقام الحدود في المساجد. وهذا الحديث اشهد له حديث حكيم، وله طرق وشواهد، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. لا تقام الحدود في المساجد، لأن الذي يقام عليه الحد ربما مع أذية الضرب في جسده يحصل له تقيء أو يحصل له غير ذلك، ويحصل أذية يعني للمسجد، تقدير وتوسيخ وربما غير ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظه، وأخرجه أبو داود والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده، ولو طرق أخر والكل متعاضدة، وقد عمل به الصحابة. فأخرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر ابن الخطاب برجل في حد فقال: أخرجه من المسجد ثم ضربه. وأسنده على شرط الشيخين، وكذا قال الحافظ: على شرط الشيخين. فعمر أمر بإخراج من عليه الحد من المسجد ليقام عليه خارج المسجد، فمعناه أنه عملوا بهذا الحديث. هذا أتى به تأييدا لي. قال: وأخرج عن علي، يعني يعود الضمير لابن أبي شيبة، أن رجلا جاء إليه فساره فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. وفي إسناده مقال في بعضها، في الأصل في التلخيص قال الحافظ: في إسناده من فيه مقال. وإلى عدم جواز إقامة الحد في المسجد ذهب أحمد وإسحاق والكوفيون لما ذكر من الدليل. فهذا عندك سؤال: من الذي قال بهذا القول؟ من ذهب إليه أنه لا يجوز إقامة الحدود في المسجد؟ قال: وإلى عدم جواز إقامة الحد في المسجد ذهب أحمد وإسحاق والكوفيون لما ذكر من الدليل. وذهب ابن أبي ليلى والشعبي إلى جوازه ولم يذكر له دليلا، وكأنه حمل النهي على التنزيه، وقول أحمد مؤيد بالدليل وهو الصواب. قال ابن بطال: وقول من نزه المسجد أولى، يريد قول الأولين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. خرجه مسلم. تقدم الكلام على ما يكون من الخمر، وأن كل ما أسكر فهو داخل في الحكم، سواء كان من التمر أو كان من الشعير أو كان من الزبيب أو من غيره. قال الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على ما سلف من تسمية نبيذ التمر خمرا عند نزول آية التحريم. قال رحمه الله: عن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. ليس معناه أن العنب حرام أو التمر حرام أو العسل حرام أو الحنطة أو الشعير، إنما المراد به أخذ أو صناعة الخمر منها. فصناعة الخمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من العسل فإنه محرم، وشربه محرم، وبيعه محرم، وملعون فاعل ذلك. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وأخرجه الثلاثة أيضا: لا يقال إنه معارض بحديث أنس، لأن حديث أنس إخبار عما كان من الشراب في المدينة، وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة، وإنما هو إخبار عما يشربه الناس مطلقا. وقوله: والخمر ما خامر العقل، إشارة إلى وجه التسمية، يعني لماذا سمي؟ لأنه يغطي العقل ويذهب العقل، ولهذا جاءت الشريعة بحماية هذا العقل فحرمت شرب الخمر. فشرب الخمر وهذه المخدرات من وغيرها من المسكرات محرمة. والحمد لله الذي نزه بلادنا عن هذه المصيبة والفاقرة، وإن كان يوجد من يفعل ذلك سرا لكن لا يوجد جهارا. كم هناك من البلدان، لا نقول من بلدان الكفار، الكفار ما يعافون من شيء، كل شيء عندهم إباحية، سواء الخمور أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو غير ذلك من المنكرات. لكن في بلدان مسلمة يباع فيها الخمور كما يباع سائر المشروبات المباحة في البقالات، وهذه من المنكرات الفظيعة، وهذا واجب عليهم تغيير هذا المنكر. ولاة أمور المسلمين واجب عليهم تغيير هذا المنكر. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهرة من مفاسدها أنها دعوة إلى المعصية، وفيها إقرار مشاركة في الإثم لمن قدر على الإنكار ولم يفعل. قال: وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة، وإنما هو إخبار عما يشرب الناس مطلقا. وقوله: والخمر ما خامر العقل، إشارة إلى وجه التسمية، وظاهره أن كل ما خالط العقل أو غطاه يسمى خمرا لغة، سواء كان مما ذكر أو غيره. ويدل له أيضا الحديث الآتي، وحديث ابن عمر طويل شرحه إن شاء الله في درس آخر. كم حديثا قرأنا؟ أربعة. يعني الآن ننظر كم أقوال المسألة الواحدة. حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. هذا الأول. وحديث ابن عباس: لا تقام الحدود في المساجد. هذا الثاني. وحديث أنس: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. خرجه مسلم. وهذا الثالث. وحديث عمر الرابع: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وكم من البلايا والرزايا التي تحصل من وراء هذه المسكرات، بلايا ورزايا، منكرات فظيعة. وبعضهم يبحث عن الربح، يبحث عن الربح بأي وسيلة كانت، المهم أنه يملأ جيبة ويشتري السيارات الفارهة ويشتري العقارات والعمارات، ولو كان على حساب أعراض المسلمين، ولو كان على حساب إفساد شباب المسلمين، ولو كان على حساب الإفساد في الأرض. هذه مصيبة. كم عليه من الدعوات من يروج الخمور أو المخدرات، قاتلهم الله وطمس الله على أموالهم وخلص الله البلاد من شرهم وفتنتهم. كم حديث قرانا يا أبا بكر لمن؟ حديث أبي هريرة بن عباس وأنس وعمر. سند إلى هنا. سبحانه وتعالى.